قارب أخوان شوي قاربوا. أنا بكريم. طيب هنا هنا. مالك تفصيل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد فيقول الله تبارك وتعالى في سورة طه بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى. الله سبحانه وتعالى يخبر أن الساعة آتية لا ريب فيها، وبين سبحانه وتعالى الحكمة من مجيئها وهي الجزاء، تجزى كل نفس بما تسعى. أولا، لماذا سميت الساعة بهذا الاسم؟ لماذا سميت الساعة بهذا الاسم الساعة؟ الجواب: لأنها سريعة القدوم أو القيام، وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. فقيام الساعة كلمح البصر، وإن كانت طويلة يوم مقداره 50,000 سنة، لكن سميت بالساعة لسرعة قيامها، لأنها تقوم في لحظة كما أخبر الله سبحانه وتعالى: إن الساعة آتية. هذا تأكيد لمجيئها. أكاد أخفيها، هذه فيها أقوال المفسرين. أكاد أخفيها، القول الأول أكاد أخفيها أي عن نفسي، فيعني شدة إخفائها. الله عز وجل يقول أكاد أخفيها أي عن نفسي، وهذا على سبيل المبالغة في إخفائها، لأن الساعة لا يعلمها لا نبي مرسل ولا ملك مقرب، لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى. فالساعة من أمر الله، من الغيب الذي اختص به سبحانه وتعالى، لا يعلمها إلا هو جل وعلا. فهذا يعني قول. القول الثاني أن معنى كاد أخفيها أن الله سبحانه وتعالى لم يخفها إخفاء تاما، لأنه أخبر عن أشراطها. فإذا والأشراط هذه جزء من العلم بالساعة، مثل العلامات العشر، يعني لن تقوم حتى تظهر العلامات العشر، إذن هذا نوع من العلم. وإذا قال عز وجل عن عيسى عليه السلام: وإنه إيش لعلم للساعة ولا تمترن بها. لعلم للساعة أي يعلم بنزوله قرب مجيء الساعة. طيب أي القولين أرجح؟ أي القول أرجح، الأول ولا الثاني؟ ما تقولونها؟ الثاني، لأن الأول ما عليه دليل. لو ما عليه دليل أكاد أخفيها أي عن نفسي، هذا يحتاج إلى دليل، لأنه زيادة على النص. الله عز وجل ما قال أكاد أخفيها عن نفسي، قال أكاد أخفيها. وأكاد هذه يعني أنه لم يخفيها، كاد أن يخفيها لكن لم يخفيها تماما، فهذا هو الواقع. يعني دلت عليه النصوص أن الساعة يعني نعلم قرب مجيئها ولا نعلم متى تقوم بالضبط. إذن هذا نوع من العلم، والدليل واضح، آية الزخرف وعن عيسى عليه السلام: وإنه لعلم للساعة. وقراءة الثانية: إنه لعلم للساعة، أي علامة على قرب قيام الساعة، والساعة تقوم يوم الجمعة. هذا نوع من العلم بها، يعني اليوم محدد، يوم لا تقوم إلا يوم الجمعة. وإذا جاء في سنة داود سند صحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما من دابة يوم الجمعة إلا وهي مصيخة. مصيخة يعني إيش؟ يعني تستمع خوفا وترقبا. ما من دابة إلا وهي مصيخة من طلوع الفجر حتى تطلع الشمس. يعني الدواب سبحان الله تخاف من الساعة، تكون تستمع. يعني يوم الجمعة من صلاة الفجر طلوع الفجر إلى طلوع الشمس تنتظر النفخ في الصور، وهذا يعني يدل على أن الجمعة تقوم في هذا الوقت، أن الساعة تقوم في هذا الوقت ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس في أول النهار. فالدواب تكون متوجسة وتستمع وتنصت، تخشى أن تقوم الساعة. فهذا يدل على عظم شأن الساعة، حتى البهائم تخاف منها. فكيف بني آدم الذين كلفهم الله سبحانه وتعالى، هم المكلفون وهم أصحاب العقول، وهم في غفلة أو كثير منهم في غفلة عن قيام الساعة. فالله سبحانه وتعالى جعلها موعدا عظيما لأجل محاسبة الخلائق، حتى البهائم تحاسب، يقاد للشاة الجلحاء أو الجماء من الشاة القرناء، سبحان الله. فكيف بالمكلفين من الجن والإنس؟ هذه مسألة إن الساعة، السؤال الأول لماذا سميت بالساعة، السؤال الثاني معنى كادوا أخفيها، ثم بين سبحانه السبب أو العلة مجيء الساعة لتجزى كل نفس بما تسعى، هل تجزون إلا ما كنتم تعملون، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فليلومن إلا نفسه، كما في حديث أبي ذر رضي الله عنه رواه مسلم. لو قال قائل إذا كان يجزى بما يسعى فلماذا اختلف السياق بين الخير والشر؟ فمن وجد خيرا فليحمد الله، ما قال يحمد نفسه، قال فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك أي شرا لكنه أعرض عن التصريح به لأنه مكروه، كنا عنه وجد غير ذلك، لم يصرح بكلمة شر، وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. الجواب سهل واضح، وقال الخير الذي وجده بسبب ماذا؟ هداية الله وتوفيقه، ولولا هداية الله ما عمل هذا الخير. إذا الخير فضل من الله سبحانه وتعالى، والشر يجزي به عدلا من النفس، ما صابك حسنة فمن الله وما صابك من سيئة فمن نفسك. إذا ما صابك من حسن فمن الله، إذا صابتك الحسنة فاحمد الله، الله اللي قدرها واللي يسرها واللي هداك عانك ووفقك حتى عملت الخير، والشر من نفسك فتلوم فلا يلومن إلا نفسه، نسأل الله التوفيق. لذلك إنسان يلح على الله سبحانه وتعالى بالدعاء بالهداية مع فعل الأسباب، ما يفرط ويسأل الهداية على سبيل التمني، لا، هذا حال العاجز، والعاجز من أتبع هواها وتمنى على الله، من أتبع نفسه هواها تمنى على الله الأمان، لا، يعمل الأسباب. الذين اهتدوا زادهم هدى ويسأل الله، فإذا علم الله صدقه أعانه هداه وعانه ووفقه. الذين اهتدوا زادهم هدى، قال تعالى ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. إذن تجزى كل نفس بما تسعى، هذا السبب، خيرا فهو سبب، والموفق هو الله، والهادي هو الله، والمنعم هو الله، لكنه سعى في بهذا العمل فهو فعل السبب، والله هو الذي أهداه وأعانه. ومن عصى فهو من نفسه. فلا يصدنك، نهي مؤكد بنون التوكيد الثقيلة، فلا يصدنك عنها، أي عن الساعة، من لا يؤمن بها، أي من الكفار المنكرين البعث، واتبع هواه، أي ما تهواه نفسه بدون علم ولا دليل، فتردى يعني تهلك. فمن أنكر أو كفر بالساعة هلك هلاكا تاما، هو كان من أهل النار خارجا مخلدا فيها أبدا عياذا بالله. وما تلك بيمينك يا موسى، انتقل السياق إلى موضوع ثاني، والله عز وجل أول ما طرق سمع موسى من الوحي هو تقرير الساعة، أن هي وقت الجزاء، حتى تكون ماثلة في بين عينيه طوال حياته، استعدوا لها. وهذا الموفق، الموفق لا تغيب الساعة عن باله، والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق. فالمؤمن مشفق من الساعة، دائما يجعلها نصب عينيه، فكلما انحرف تذكر الساعة فرجع إلى الله عز وجل. والغافل يهين في هذه الدنيا في المنكرات والضلالات والعياذ بالله، لأنه لا يؤمن بالساعة. فأول ما خاطبه الله بالساعة الموعد من أجل يستعد له، ثم انتقل السياق إلى موضوع ثاني. وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال هي عصايا. في سؤال مشهور يعني ذكره بعض المفسرين، قال ما الحكمة من سؤال الله عز وجل لموسى عن ما في يمينه؟ والله يعلم ما هي، إنها هي العصا، الله لا تخفى عليه خافية، فما الحكمة من السؤال مع العلم بها؟ الجواب يعني في عدة أقوال، يعني اجتهادات. بعضهم قال من أجل التقرير، من أجل التقرير، يعني تقول أنا لم أعطيك 1000 ريال، يقول بلى، يقول رح أقض دينك بها، هو يعرف اللي ما أعطيه 1000 ريال. أسلوب عربي معروف، تقرير الأمر لأجل أن يبني عليه. يقول مش اللي معك هذه؟ قال 1000 ريال. قال 1000 ريال اللي أعطيت؟ قال إيه. قال رح أقض دينك بها أو اشتر كذا وكذا. قال هذا للتقرير، هذا أسلوب عربي معروف، يسأل السائل ويعرف الجواب من أجل التقرير. لماذا يقرره؟ أجل أن يبني على هذا التقرير. وما تلك بيمينك يا موسى؟ قيل أنه للمؤانسة، أن أول مرة يكلمه ربه تبارك وتعالى فآنسه بهذا الكلام، محتمل. لكن التقرير واضح، وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال هي عصاي، واضح عصا أتوكأ عليها وهش بها على غنمي. ما معنى التوكل؟ معروف، الهش على الغنم ما معناه؟ وهش بها على غنمي، يعني قالون يضرب، يهش يعني يضرب الشجر اليابس ليتساقط ورقه لتأكله الغنم، يعني هذا اللي ذكره بالتفسير، أهش بها على غنمي. طيب هنا سؤال أيضا، لماذا ذكر موسى عليه السلام فوائد العصا مع أن الله سبحانه وتعالى عالم بها؟ قريب من السؤال الأول. الجواب في أكثر من جواب، لكن أقرب هذه الأجوبة أنه ذكر فائدة العصا لئلا يعني يوصف بالعبث، ولا لا؟ يمكن أن يأخذ عصا بدون فائدة، لا هو بحاجة للتوكع، يعني نشيط ما ليس بها، يعبث بها ويلعب بها، يعني هذا ما يليق بإنسان عاقل مثل موسى عليه السلام. فبين أنه ما حملها عبثا، وإنما لها فوائد، أتوكأ عليها لأنه يرعى الأغنام ويمشي طويلا من أول النهار إلى آخر النهار وهو يمشي مع الأغنام، يعني أكثر وأكثر وقته في المشي، يحتاج إلى التوكل يخف عليه تعب المشي، هذا واحد. ثاني أنه الفائدة الأولى، الفائدة الثانية هش بها على غنم، هذه فائدة ثانية، لأن الشجر قد يكون رفيعا والغنم قصيرة فيضرب الشجر ليتساقط الورق فتأكله الغنم، إذن لها أكثر مفاعل. ثم عمم قال ولي فيها مآرب أخرى، يعني في فوائد أخرى مثل طرد السباع مثلا، الراعي يحمي الغنم من الذئاب ونحوها، إذا كان معه عصا غليظة يمكن أن يخيف بها السباع أو يحتاج إلى ضربها أو كذا، فقد يكون لها أكثر من تلك الفائدتين. طيب لماذا لم يصرح بذكر بقية الفوائد؟ قال لئلا يطول الكلام، يعني خاطب رب العالمين، الله عليم بكل شيء، فذكر فائدتين وعمم في الفوائد الأخرى. وهذا لا شك أنه من حسن الكلام، ذكر فائدتين لإزالة العبث، وذكر عمم أنه فيها أيضا فوائد أخرى، كان يقول لا حاجة لذكرها لئلا يطول الكلام، والله كل شيء عليم.
أنا سمعت تفسير إنه لأنه استأنس بالحديث مع
إيه أنا
الله،
اجتهدت، اجتهدت يعني بعضهم قال إنه استأنس بالحديث مع الله فأطال، لكن ما عليه دليل واضح. يعني في أشياء تكون يعني استنباطات بعض المفسرين، يعني ليست يعني ما يدل عليها السياق بذاته، لما تكون استنباطات، هذه بعضها يكون قريبا بعضها يكون فيه بعد عن دلالة السياق، إذا كان بعيدا يترك، هذه اجتهادات ما عليها دليل. قال هي عصاي أتوكل عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى، أي أغراض ومقاصد أخرى. في سؤال هنا قال مآرب أخرى، وأخرى وصف للمؤنث المفرد، وهو جمع مآرب أخرى، يعني كأنه يقال لما لم يقل مآرب أخر، مآرب أخر جمع أخر ووصف للجمع، تقول الأخيرة واحدة والجمع أخر، مثل إحدى الكبر يعني الأشياء الكبيرة الكبر، فهذا الجمع الأخر والكبر هذا الجمع، لكن الأخرى جمع ولا مفرد؟ مفرد صح؟ مفرد، فلما وصف الجمع بالإفراد أو ما وجه وصف الجمع بالإفراد؟ مآرب أخرى، يعني قالوا هذا يعني فيه على تقدير مآرب هذه جمع، الجمع بمعنى الجماعة، الجماعة جماعة أخرى، تقول الله صلينا لقينا جماعة هنا وجماعة أخرى في المكان الثاني، على تقدير جماعة، جماعة أخرى، يعني كأن الجمع صار شيء واحدا. إذا قلت مثلا والله صلينا جماعة ولقينا جماعة في المسجد وصلينا معها، يصح ممكن تقول صلينا معهم، فباللفظ والمعنى. اللغة العربية فيها سعة، اللغة العربية فيها سعة، يعني ممكن تقول والله لقيت جماعة ثانية وصليت معهم، صح ولا لا؟ في الجمع ممكن تقول لوجدت جماعة ثانية وصليت معها، صح ولا لا؟ يصح هذا وهذا، هذا على اللفظ وهذا على المعنى، فالجميع صحيح. لكن قالوا يعني قال بعض المفسرين انه عدل عن المفرد الجمع الى المفرد مراعاة لرؤوس الآية، لأنه أخرى تناسب رؤوس أو يعني نهاية الذكر، لذيك تسعى وفتردى أخرى، موسى تسعى ثانية الأولى أخرى طغى، كلها بنفس النسق، فعدل عن هذه لهذه لتناسب، لتناسب رؤوس الآي. وذلك أحيانا يقدم هارون على موسى، مع أن موسى هو الأصل هو الأفضل، فلما يقدم هارون وموسى مراعاة إيش لرؤوس الآي؟ إذن ما في إشكال، فهمنا الآن أن الجمع يمكن أن يوصف بالمفرد، الجماعة توصف بالجمع يوصف بالمفرد لأنه بتقدير جماعة أخرى. قال ألقها يا موسى، يعني أمر الله عز وجل أن يرمي عصاه على الأرض، فألقاها فإذا هي، إذا هذه يسمونها العلماء إيش النحويون يسمونها إذا الفجائية، يعني أنه فجأة حصل هذا فجأة، كقوله تعالى فلما نجاهم إلى البر إيش إذا هم يشركون، يعني فجأة بسرعة رجعوا للشرك بعد أن نجاهم، كذلك هنا فإذا هي يعني في لحظة أول ما ألقاها الأرض انقلبت إلى حية عظيمة، فإذا هي حية، أحيانا يعبر عنها بحية، أحيانا ثعبان، أحيانا جان، كأنها جان. إيش معنى جان؟ هل هو من الجن؟ لا، جواب لا، الجان وجمعها جنان هي الصغار الحيات لها حركة سريعة جدا، فكيف وصل بثعبان عظيم وصفها فلما رآها تهتز كأنها جان، والجان هي الحية الصغيرة النحيفة الدقيقة التي لها حركة سريعة جدا. فكيف وصف بثعبان عظيم؟ وصف بأنها جان. نقول الجواب أنه عظيمة في خلقها، ووصلت الجان في إيش؟ سرعة الحركة، لأنه قلما يستمع سرعة الحركة مع ضخامة الجسم. وذلك الجنان سريعة لأنها نحيفة دقيقة قدر الأصبع وليس بالطويلة، فهذه حركة السريعة. الله سبحانه وتعالى وصف بأنها ثعبان عظيم، ضخمة في جسدها في خلقتها وسريعة في حركتها. طيب ما الفائدة؟ يعني وش الفائدة من الوصف بسرعة الحركة؟ هذا وش يفيد؟ هنا سريعة الحركة، هذا وش يدل عليه؟ يدل على أن الحياة فيها إيش؟ قوية جدا، لأن الحياة كانت قوية، الحياة مستقرة بقوة هي اللي تبعث الحركة والنشاط. فهذه كانت عصا جماد لا تتحرك وليس فيها روح، في لحظة انقلبت إلى حية ضخمة أضخم من العصا اللي ألقى، لأن العصا في قبضة اليد مهما كان قبضة اليد يعني. هذه انقلبت إلى ثعبان ضخم ويتحرك حركة سريعة جدا، يدل على كمال الحياة فيه. انقلب من جماد إلى حي فيه كمال الحياة التي تورث سرعة الحركة. فلا شك أن هذا زيادة وصف في هذه الحية ليدل على كمال قدرة الله تبارك وتعالى، أن حول هذه العصا الميتة إلى حية فيها تمام الحياة في لحظة. الله على كل شيء قدير. وذلك لما رآها موسى عليه السلام خاف، الطبيعي الطبع البشري خاف وهرب ولا مدبرا، ولكن ناداه الله سبحانه وتعالى وأمنه وطمأنه فرجع. فإذا هي حية تسعى، معنى تسعى أي تجري بسرعة شديدة، مع أن الحية ما لها أقدام تمشي عليها، لا تمشي على بطنها، لكن كلما كان جسدها قويا فإن الحركة تكون سريعة ولو بدون أرجل. والله على كل شيء قدير، منهم يمشي على بطنه، منهم يمشي على رجلين، ومنهم يمشي على أربع، وفي من يمشي على أكثر من أربع، ولا لا؟ مثل إيش؟ ها؟ أبو إيش؟ 44 رجل، ها؟ أي هذا سبحان الله، الله أعلم 44 فعلا ولا الناس على سبيل المبالغة، لكن تشوفوا يعني رجلينه كثيرة. الله على كل شيء قدير، يريكم ما يأتي. يعني سبحان الله من يمشي على أربع هو الأكثر، الدواب اللي بيمة الأنعام وغيره وغيره، الخيل والبغال الحمير كثير يمشي على أربع، من يمشي على رجلين كالإنسان والطيور ونحو ذلك، ومنهم من يمشي على بطنه مثل الحياة والزواحف اللي ما لها أقدام، يعني على بطنهم سريع جدا، يعني بعض الحياة ما تستطيع تلحقها من السرعة وهي ما لها أقدام. الله على كل شيء قدير. فألقاها فإذا هي حية تسعى قال خذها. يعني في هذه السورة ما ذكر الله عز وجل إدبار موسى، وذكرت في سور أخرى، يعني باب الاختصار هنا والتطويل هنا وكذا تنويع السياق في السور الأخرى، أنه ولا مدبرا ولم يعقب. إيش معنى يعقب؟ يعني لم يرجع، استمر في الفرار من شدة الخوف، وهذا خوف طبيعي لا يلام عليه الإنسان، فهو بطبيعة إنسان رأى حية فجأة ضخمة هائلة تتحرك بسرعة سيهرب، لأنه ممكن تهاجمه قبل أن يفر، فيفر قبل أن تهاجمه من شدة الخوف والاحتراز منها، لأن الثعابين سامة في الغالب وقاتلة، فهرب بالطبع البشري. فلم يوبخه الله، لكن أمره بالرجوع، وهنا قال خذها ولا تخف. خلاص هذا أمر الله سبحانه وتعالى، لا يمكن أن يخاف بعد أن أمره الله، لأن الله عز وجل هو اللي خلق هذه الثعبان وهو الذي يدبرها، فلا يمكن أن تؤذي موسى عليه السلام والله سبحانه وتعالى يأمره بأخذها. قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى. هذه يعني كلمة جميلة، سيرتها، ما قال نعيدها كما كانت، تخيلوا السياق سنعيدها كما كانت، ما يكون بالجمال اللي فيه الكلمة هذه، سنعيدها سيرتها الأولى، يعني المعنى كما كانت، عصا يعني لم يتغير منها شيء. وهذه آية ثانية، الله عز وجل حولها من عصا إلى ثعبان ثم عادها، كل هذه تدعى قدرة الله، تحويل إلى ثعبان والرد إلى العصا، في لحظة تحول ثعبان وفي لحظة رجعت إلى عصا. فموسى عليه السلام رأى آية عظيمة تدل على أن الذي يخاطبه رب العزة والجلال، وليس شياطين ولا جن ولا شيء. بعض الزهاد من الصوفية ومن الجهلة إذا يعني ابتعد عن العلم وكذا وبدأ يتزهد وينقطع للعبادة وكذا وبدأ يعني يسوي في عبادات قوية جدا يسمونها الرياضة وكذا، فيصير عنده إما تخيلات لقلة الطعام وكثرة الجهد، أو شيطان يتكلم ويسمعه ويقول أنا ربك. يقال أن هذا حصل لعبد القادر الجيلاني، أنه الشيطان خاطبه وما يراه، قال يا عبد القادر أنا ربك، أسقطت عنك التكاليف. قال اخسع أنت شيطان، لأن الله عز وجل يقول واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. يذكر عن شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره أنه بعض الجهال وكذا يحصل له شيء من هذا، خاطبه الشياطين وتخبره عن بعض المغيبات، فيظن أنه اللي يخاطبه رب العالمين وأنه يلهم وأنه كذا وتأمره بأشياء أو تسقط عنه التكاليف وما شابه ذلك. هذا يعني موجود عند هؤلاء الطائفة، يعني وهم طائفة بعيدة عن العلم، بعيدة عن السنة، إنما هم يعني ركزوا على قضية الزهد والانقطاع والعبادة وكذا، وتركوا العلم فضلوا وأضلوا. قصصهم مشهورة معروفة. فموسى عليه السلام يسمع الصوت ولا يرى ربه عز وجل، ما رأه، فكيف يعرف أنه هذا هو رب العالمين الذي يخاطبه؟ أعطاه الله عز وجل آية عظيمة لا يقدر عليها إلا الله، من يستطيع يحول عصا إلى حية ثم يردها في لحظة؟ هذه أمور ما يقدر عليها إلا الله، إحياء الموتى، تغيير الجماد إلى حي، هذا من قدر من 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 شأن الله، من أمر الله سبحانه وتعالى، لا يقدر عليه إلا هو. فاطمأن موسى وعلم علم اليقين أن الذي خاطبه رب العالمين جل وعلا. رجعت عصا كما كانت، خذها ولا تخف، سنعيدها سيرتها الأولى كما كانت. عصا أخذها عصا، هذه العصا فيها فوائد. الآن والآن سيذهب إلى فرعون، فرعون طاغية يدعي الربوبية وذبح الأولاد ويستحي النساء، يعني بطاش ما يقوم لأحد إلا قتله. طيب يأتي واحد بدون جيش بدون سلاح بدون شيء، هو أخوه، يدخلون عليه ويقولون نحن رسل الله وآمن بالله، يسحبون منه الربوبية والهالة التي وضع لنفسه، هذا ماذا سيصنع بهم؟ في الغالب أنه سيبطش بهم. لكن هذه العصا صارت تطمينا لموسى عليه السلام أن فرعون لا يستطيع أن يصنع شيئا أمام هذه العصا، أنه رآها انقلبت إلى ثعبان، وعلم أن هذه من الله وأن هذا رسول فعلا. لذلك موسى عليه السلام قال في آخر الأمر، قال لقد علمت يا فرعون، يعني لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. علم يقين أنه هذا رسول وهذه آيات من الله لا يستطيع بشر أن يأتي بها. وتأكد أكثر لما ابتلعت الحبال والعصي وانتهى الموضوع. ثعبان مهما كانت كبيرة إذا ابتلعت الحبال والعصي المفروض إيش يصير؟ انتفخ بطنها، انتهى الموضوع. بلعت كل الحبال والعصي في لحظة، فإذا هي تلقف ما يأفكون، يلقف اللقف هذا هو الابتلاع السريع في أقل من غمضة العين. تلعت كل الحبال والعصي وأخذها موسى عليه السلام ورجعت عصاه، عصا واحدة. طيب مئات وآلاف العصي وين راحت؟ مئات الحبال وآلاف الحبال وين راحت؟ هذه آية ما يقدرها إلا الله عز وجل. وذاك السحر، لأنه ما علم الناس بالسحر وأن هذا أصلا مستحيل يكون سحر، ماذا فعلوا؟ ألقي، يعني كأنهم خروا، سقطوا من أعلى إلى أسفل، يعني سجدوا كأنه سقوط من سرعة السجود وعدم التردد، ولا أعلنوا إيمانهم لأنهم رأوا شيئا لا يمكن أن يقدر عليه بشر. فالله عز وجل حكيم، يعني يوازن الأمور. صحيح هذا طاغوت وهذا جبار عنيد مفسد في الأرض يذبح ويسجن، لكن الله عز وجل أيضا أعطى موسى هذه العصا التي لا يستطيع لا فرعون ولا جنوده أن يقاوموها. لذلك فرعون ما صنع شيئا، ما فعل لموسى شيئا أبدا، لا سجن ولا ضرب ولا توبيخ ولا شيء، إلا كلام خفيف: أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين؟ دروني أقتل موسى وليدعو ربه. طيب لماذا لا تقتله؟ من منعك؟ ما يستطيع. رأى هذه العصا فعلم كما ذكر المفسرون أنه إن اعتدى على موسى ابتلعته هذه الحية. إذن هذه تهديد من الله عز وجل، لا يستطيع أن يفعل شيئا. فاطمأن موسى، وطمأنه الله أيضا بقوله: لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. تطمين تام، ذاك ذهب ومطمئن لتطمين الله له. قال: واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى. الآية الأولى العصا، الآية الثانية اليد. واضمم يدك إلى جناحك. الجناح ما هو؟ الجناح أين هو؟ الجناح هو العضد، وأسفل العضد إلى العبد، سمي الجناح تشبيها له بجناح الطائر. الجناح الطائر هو مصدر قوته، به يطير، لأن الطائر ما عنده قوة إلا الفرار، جناحه هو الذي يفر به. والإنسان عضده هو مصدر القوة له، يباشر به الأمور وبه يقاتل ويدافع، فشبه بجناح الطائر. واضمم يدك إلى جناحك. طيب في آية ثانية: وأدخل يدك في جيبك. كيف نفهم أدخل يدك في جيبك واضمم يدك؟ يعني كيف الآن صورة إدخال أو ضم اليد إلى الجناح؟ من يستطيع طبقها لنا؟ نجمع الآيتين: واضمم يدك إلى جناحك وأدخل يدك في جيبك.
إلى جناحك، الأماكن اللي زي كذا اللي تكون كذا، هذه تكون جيب تسمى.
لا لا، الجيب هذا، لا الجيب مدخل الرأس من القميص، مو بالجيب المخبار. لا هذا مصطلح، ودائما يعني يقول ابن تيمية رحمه أكثر ما يخطئ الناس في تفسير القرآن بحمل آيات القرآن على المصطلحات الحادثة. هذا خطأ، لأن هذا المصطلح إنما حدث بعد نزول القرآن، فلا يمكن أن القرآن يقصده مو موجود حين نزول القرآن، فقطعا ليس هو المراد. الجيب في اللغة هو مدخل الرأس من القميص، هذا الجيب اللي هو فتحة الرأس الذي يدخل في القميص، إذا لبست القميص مدخل الرأس. طيب كيف نجمع بين الجيب وبين الجناح؟ الجواب سهل، أنه يدخل يده هكذا داخل مع الجيب إلى تحت العضد. واضمم يدك إلى جناحك، لأنه أخفاها الآن صح؟ أو يخرجها بيضاء. موسى وشلونه؟ ما لون موسى؟ أي آدم، يعني في سمرة، ويتخر يد بيضاء، هذه آية عظيمة. من غير سوء، ما من غير سوء؟ أي من دون برص، بدون برص، لأن البرص غير محمود، فهو يعني من غير سوء، جميلة تتلألأ بياضا من غير سوء. إذن هذه الآية الثانية، لما جاء فرعون رمى العصا تحولت إلى حية عظيمة تتحرك، فخاف فرعون خوفا شديدا وأدخل يده مع جيبه تحت العضد، أخرجها بيضاء تتلألأ من غير سوء. هذه آيات عظيمة لا يقدر عليها إلا الله تبارك وتعالى. لكن يعني فرعون مكابر، لذلك حاشيته قالوا إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحر فماذا تأمرون. فيعني قال هذا ساحر، أنه الحية هذه يمكن ما هي بحقيقية، الحية هذه ما هي بحقيقية، أنه يخيل إلينا ساحرنا وأرانا حية نأتيه بسحر مثله. ودائما يعني آيات الأنبياء تناسب ما عليه أقوامهم حتى يتبين أنه صادق، لأنه لو ما لو كانوا ما يعرفون السحر لقالوا السحر وانتهى الموضوع. لكن إذا قالوا سحر يقال ائتوا بسحر مثله، أنتم 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 السحرة، أنتم أعلى ناس في السحر، إذا جيبوا سحر مثله. هذا اللي فعلوا، قالوا هذا سحر وسنأتيك بسحر مثله، فلنأتينك بسحر مثله. فأجلهم وعدهم موسى عليه السلام يوم الزينة، يوم العيد، الزينة يعني العيد لأنهم يتزينون فيه، ويحشر الناس ويجتمعون من كل مكان حتى تكون على مرأى ومسمع من الناس. فقال خذها ولا تخف سنعيد سيرة الأولى، واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى. طيب بالنسبة لليد فيها آيتان، الآية الأولى أن تخرج بيضاء، وش الآية الثانية؟ واضمم يدك إلى واضمم إليك جناحك من الرهب، واضمم إليك جناحك من الرهب. إيش معنى هذه؟ يعني إنه إذا خاف موسى عليه السلام وضم يده فإنه يذهب عنه الخوف. هذا تطمين من الله عز وجل. واضمم يد، إيش قلنا الآية؟ واضمم إليك جناحك من الرهب، واضمم إليك جناحك من الرهب، يضم جناحه من الرهب يعني عند حصول الرهبة، لأنه يواجه أعتى طاغوت في ذلك العصر فرعون. لذلك ما ذم الله أحد في القرآن مثل ما ذم فرعون، يعني كأنه ما له مثيل. النمرود كان يدعي الربوبية لكن ما ذكر بأنه يذبح الأبناء ويستحي النساء ويجعل أهل شيعا يستضعوا طائفة وكذا، ادعى الربوبية لكن ما ذكر الإفساد. لكن فرعون لا، كان من المفسدين والعياذ بالله غاية الإفساد. إذن هذه في آيتان، أنها آية تخرج بيضاء وأنها تذهب إذا ضم جناحه وذهب عنه الخوف. قال جل وعلا لنريك من آياتنا الكبرى، هذه نفس ما يقال في السابقة من آياتنا الكبرى، ولم يقل الكبر، مثل ما يعني جماعة الآيات الكبرى. وهي آيتان، لكن يعني يمكن أن يطلق الجمع على المثنى، يقولون أقل الجمع، هي ثنتان العصا واليد، ثاني آيتان لنريك من آياتنا الكبرى. هذه فيها دليل أو يعني يقين لموسى عليه السلام أنه نبي، وأن الذي خاطبه هو رب العالمين، وأنه منصور، حتى يثق بوعد الله ويطمئن ويذهب إلى ما أمره به ربه تبارك وتعالى. اذهب إلى فرعون إنه طغى، أي تجاوز الحد. اذهب إلى فرعون إنه طغى، الطغيان هو تجاوز الحد، كما قال عز وجل وأن لما طغى الماء حملناكم في الجارية. الطغيان هو تجاوز الحد، طغى يتجاوز الحد في الكفر والإفساد في الأرض. اذهب إلى فرعون إنه طغى، قال أي موسى عليه السلام رب اشرح لي صدري، اشرح لي صدري، لأن الإنسان إذا خاف ماذا يحصل؟ يضيق صدره يرتبك ما يستطيع يتكلم. تجد واحد ما شاء الله محضر كلام جميل وعنده يعني ما شاء الله كلام كثير، لكن إذا قام أمام الناس وما تعود وشاف الناس وارتبك كيف يكون الكلام؟ يضيق صدره، يعني ما يستطيع أنه يتكلم، ينسى كثيرا مما كان يريد أن يقوله، هذا طبيعة في الإنسان. وموسى أول مرة عليه السلام يدخل على فرعون وهارب منه، أصلا فرعون يطلبه ليقتله لأنه قتل القبطي وهرب موسى عليه السلام، يعني كانوا بيقتلونه قبل أن يبعث، كيف لو جاه الآن يقول أنا رسول رب العالمين واترك وارسل معي بني إسرائيل واعبد الله واترك كذا وكذا، يعني هو بيقتل من أول، كيف الآن؟ فلا شك أن المقام مقام صعب، مقام عظيم. فلذلك دعا الله بهذه الدعوات، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، هذه دعوة عظيمة ينبغي الإنسان أن تكون منه على ذكر يكررها، رب اشرح لي صدري حتى ينشرح صدره ويستطيع أن يباشر الأمور سواء بالكلام وغير الكلام، ويسر لي أمري، لأنه لا يسير إلا ما يسره الله سبحانه وتعالى. أحيانا يتعسر أمر سهل جدا ويتعسر يتعجب من سيقول سبحان الله، يعني هذا أمر بسيط وعجزت أسويه، ويسوي حين أشياء كبار في وقت قصير، يقول سبحان الله والله اليوم هذا مبروك سويت فيه كذا وكذا وكذا، ما كنت أتوقع أني أنجز كل هذه الأشياء كلها بتيسير الله سبحانه وتعالى. فهذه دعوات جميلة ينبغي الإنسان أن يتعاهدها، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. إيه يعني إنسان عنده مثلا قضية وكذا بيسويها وكذا يكرر هذا الدعاء عظيم، أي شيء يعني بتقوم في شيء وتخالف منه وصعب فيه صعوبة وكذا تكرر هذا الدعاء، رب اشرح لي صدري. الإنسان إذا شرح صدره أحب هذا الشيء وصار يباشره بانشراح ويصبر عليه ويتلذذ به، وإذا ضاق صدره ما يتحمل يقول سوى هذا والله ما لي خلق، طيب بسيط يا أخي، بس ما لي نفس، صح ولا لا؟ وما له نفس يتوقف، لكن إذا شرح صدره حب هذا الشيء يتلذذ ويباشره ولا يشعر بالتعب، عانه الله شرح صدره، شرح الصدر من أجل يباشره بارتياح وتسهيل الأمر. أحيانا ينشرح صدرك بشيء لكن ما يتصعب عليك، فلا بد من شرح الصدر وتيسير الأمر، من أدعية النبي عليه الصلاة والسلام اللهم لا سهلة إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. فالمؤمن دائم قلبه معلق بالله ولا يثق بنفسه ولا بمن حوله من الناس والأسباب، لا يباشر الأسباب لكن يعلق قلبه بالله تبارك وتعالى، لأنه موقن أن الأمور بيد الله تبارك وتعالى، ما سهل الله سهل وما صعب صعب، ولا حول ولا قوة إلا بالله. واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، موسى عليه السلام فيه عقدة في لسانه، يعني في بعض الحروف ما تكون واضحة، وهذا حكمة لله سبحانه وتعالى، لو شاء الله لجعله أفصح العالمين. طيب لماذا؟ يعني ما الحكمة من كون يرسل الله عز وجل موسى عليه السلام وفيه عقدة في لسانه؟ الله أعلم، هل هي فأفأة؟ هل هي مثلا حرف ما ينطقه أو كذا؟ المهم أنه في تعثر في الكلام، فسأل الله عز وجل أن يطلق لسانه، لكن ليس الإطلاق التام، إنما قدر ما يفهم فرعون وقومه. واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، يعني ما سأل الله أن يكون أفصح الفصحاء، لأن معجزته ليست في الفصحة، إنما معجزته في العصا واليد، لأنهم هم اشتهروا بالسحر ولم يشتهروا بالفصاحة، بينما آية نبينا محمد عليه الصلاة والسلام كانت في الفصاحة، لأن قريش أفصح الناس، كانوا يتفاخرون بالشعر والنثر والخطب والفصاحة، فكانت المعجزة الكبرى القرآن والفصاحة. وعيسى عليه السلام كان يبرئ الأكمة والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله، لأن قوم اشتهروا بإيش؟ بالطب والعلاج وكذا، لكنهم يعجزون يعالجوا الأبرص والأكمة لولد أعمى، مستحيل يعالجون أبرص وأعمى ما له علاج، وفضل عن إحياء الموتى، فجاءهم بشيء لا يستطيعونه مع أنهم حاذقون في الطب. لأن هذا معنى كلام العلماء، أن آية كل نبي تناسب حال قومه لتقوم عليهم الحجة وليتأكدوا أنها آية من عند الله تبارك وتعالى. إذن موسى عليه السلام ليست معجزته في الفصاحة، فلذلك لم يسأل الله أن يحل لسانه تماما، إنما قدر ما يحصل به المقصود وهو البلاغ، وأن يفهمهم ما يقول. طيب لو قال قائل يعني ما الحكمة من كونه فيه هذه اللكنة والله يرسله؟ يمكن أن يرسل رسولا ما في لكنة، أو يحلها كلها، الله على كل شيء قدير. فما ما الذي يعني بعد هذا الدعاء هل انحلت العقدة كاملة ولا لا؟ لا ما انحلت كاملة. ما الدليل؟ أن فرعون استغل هذه الصفة لمن أجل أن يحتقر موسى عليه السلام، قال أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين. شوف لمزوا بهذه الصفة ولا يكاد يبين، فهذا دليل أنه بعد ما ذهب إلى فرعون أنه ما زال فيه اللكنة، لكن كلام مفهوم. طيب ما الحكمة من بقاء أو وجود هذه اللكنة؟ أول وجودها من الأصل وعدم حلها بالكلية، والله يرسله إلى فرعون أعتى طاغية في ذلك الوقت. نقول هذا من باب إيش؟ الابتلاء والامتحان، لأن الله عز وجل حكيم وازن الأمور. فموسى عليه السلام صحيح في لكنة، لكنه عنده آيات دامغة لا تبقي شكا لمن رآها أنه رسول رب العالمين. إذن هذه اللكنة ابتلاء امتحان، الذي يكفر وهو يعلم أنه رسول سيستغل هذه الصفة وينبذ بها موسى ويحاول أن يحقره وأن ينفر الناس منه، الله شاء. طيب في بيت محمد عليه الصلاة والسلام هل فيه مثيل لهذا ولا لا؟ شيء يعني ممكن يستغله المبطلون ويشوشون على الناس به؟ نقول نعم. ما هو؟ الآيات المتشابهات، والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. إذا بين سبحانه وتعالى الحكمة الموجودة متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله إلى آخر الآية. لو شاء الله سبحانه وتعالى جعل القرآن كله محكما، وكذلك السنة فيها حديث مشكلة، والله سبحانه وتعالى لو شاء جعلها واضحة لا اختلف فيها اثنان، لكنه له الحكمة البالغة، لأن الله سبحانه وتعالى جعل هذه الدنيا دار ابتلاء. أجل من هنا تكفي المسترشد الصادق، وفتنة من هنا للذي في قلبه مرض يجد ما يشوش به، يبرر لنفسه ويشوش على الآخرين، ويكون فتنة للآخرين حتى يحصل ابتلاء وامتحان. الذي يريد الحق إذا سمع القرآن آمن به. الجن لما أرادوا الحق ماذا فعلوا؟ ماذا قالوا؟ أول مرة سمعوه أسلموا فورا، قالوا يا قومنا إن سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم، يعني على طول آمنوا سلموا من أول مرة، لأنه واضح. لكن المبطل يعلم أنه حق لكنه يبدأ يستغل المتشابهات لأجل الفتنة ليضل الناس. الله سبحانه وتعالى غني عن العالمين ويبتلي العباد. اللي يريد الخير فيه من الأدلة ما يكفي، ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر، حكمة بالغة فما تغني النذر. إذا كان في قلب مرض ما تغني النذر، لكنه جعل الله له متشابهات حتى يتستر بها ويجد مجالا للتشويش، يغالط نفسه ويشوش على الآخرين ليتم الابتلاء والامتحان. الله سبحانه وتعالى عليم حكيم، أن يجعل هكذا وهكذا. شوف الحروب الآن وقتال الأنبياء كيف يكون؟ وش قال هرقل لما سأل أبو سفيان؟ قال أبو سفيان يصيب منا ونصيب منه. وش قال هرقل من عنده علم بالكتاب؟ قال هكذا الرسل تبتلى ثم تكون لهم العاقبة. في غزوة أحد حصلت هزيمة، الله قادر على نصرهم بدون أي خسارة، لكن ما الحكمة؟ من أجل تحصل موازنة، ولا لو انتصر المسلمون في كل معركة لما بقي أحد على الكفر. لكن الله عز وجل يوازن الأمور ليتم الابتلاء ويحصل المقصود. أيوه هذا هو معنى كلامنا، أنه ابتلاء، أنه يعني هذا لحكمة الابتلاء والاختبار. شوف فرعون استغل هذه النقطة وطغى وبدأ يلمز موسى عليه السلام أمام الناس، إذا قال الله عز وجل فاستخف قومه فأطاعوه، أم أنا خير من هذا الذي هو مهين، يعني ما عنده جيش ولا عنده ملك ولا عنده سلطة ولا أموال، جاي مفرد فرد جاي من مدين ما عنده شيء، أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين، فلولا ألقي عليه أسبرة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين، فاستخف قومه فأطاعوه، قال أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون، أم أنا خير من هذا الذي هو مهين، كأنه يقول لهم لو كان هذا رسول الله وصادق وكريما على الله لأعطاه ملك مصر، جعله أعلى الناس وأرفع أعلاهم منزلة، يقول أنا الملك، فكيف هذا يقول الرسول وأنا يعني بمنظوره كافر وأنا الملك والأنهار تجري من تحتي، هكذا يعني ابتلاء وامتحان. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، يعني ما قال يسمع، لا السماع ما يكفي، لابد أن يعني يفهم المراد، يفهمون ماذا يقول، يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. الوزير المعين، منين مأخوذة كلمة وزير؟ منين مأخوذة؟ من الوزر، مو بالوزر، الوزر، الوزر وهو الظهر، يعني وزيرا أي معينا، كما يعين الظهر الإنسان، إذا كان ظهره سليما صار قويا يباشر المهام، اجعل لي وزيرا أي معينا من أهلي، لأن المهمة عظيمة كبيرة، فطلب معينا على هذه المهمة، وزيرا من أهلي، لأن الرجل يأنس بأهله وأهله أقرب الناس إلى تصديقه، فطلب أن يكون من أهله. هارون عينه بشخصه، هارون أكبر من موسى عليه السلام، قيل بسنة قيل بثلاث سنين، يعني قريب من سن موسى عليه السلام جميعا. أشدد به أزري، الأزر هو الظهر كما سبق، أشدد به أزري يعني شد به ظهري، لأن الظهر هو عماد الإنسان، أشدد به أزري وأشركه في أمري، سأل الله أن يشركه في أمره أي النبوة، وذلك يقول بعض السلف أعظم الناس منة على أحد من أقاربه موسى عليه السلام مع هارون عليه السلام، لأنه دعا الله أن يجعله نبيا، موسى لم ينبأ وهارون ما لم ينبأ ابتداء إلا بعد طلب موسى عليه السلام، هذه منة عظيمة من موسى على هارون بسببه صار نبيا. الله أكبر الله أكبر الله. يعني فيه فائدة ذكر بعض المفسرين ابن الجوزي في زاد المسير قال واجعل لي وزيرا من أهلي. الوزير هو المعين، الوزير والمعين. يعني قالوا لماذا طلب من ربه، أي موسى عليه السلام طلب من ربه أن يجعل هارون وزيرا؟ كان يمكن أن موسى يجعل هارون وزيرا بدون طلب من الله عز وجل، ولا لا؟ لأن الإعانة، إذا جاء موسى ودعا هارون إلى الإسلام وآمن به وصار معينا له يساعده، هل يحتاج إلى إذن من الله ولا ما يحتاج؟ محتاج. النبي عليه الصلاة والسلام لما دعا الصحابة كل من أسلم خصوصا المقربين أبو بكر وعمر وذا صاروا وزراء له مساعدون معينون له، لكن هنا قال يعني أنه سأل الله عز وجل يجعله وزيرا بالنبوة، يعينه بالنبوة، ولذلك ذكر صريحة بعد ذلك قال واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد بأزري واشركه في أمري، لأن الإشراك لابد فيه من إذن الله تبارك وتعالى، لأن موسى عليه السلام لا يمكن أن يشركه في النبوة بدون أن ينبئه الله تبارك وتعالى، وأشركه في أمري أي النبوة والرسالة أيضا، لأنه أرسل مع موسى عليه السلام كي هذا التعليل نسبحك كثيرا. تسبيح يشمل الصلاة، يطلق عليها تسبيح في اللغة، ويشمل التسبيح الذكر، ونذكرك كثيرا أي عموم الذكر التسبيح والتحليل والتهليل والتحميد وغيرها. إنك كنت بنا بصيرا، بصيرا إيش معنى بصيرا؟ يعني بصيرا أي عالما بحالنا، لكن ليس المراد مجرد العلم، إنما العلم الذي بسببه أنزل الله عليهم هذه النعم العظيمة والاصطفاء الكبير وأن جعلهم أنبياء ورسل من خاصة خلقه. إذن بصيرا أي كنت عالما بنا وأنزلت علينا فضلك ورحمتك، وليس المراد مجرد العلم. قال قد أوتيت سؤلك يا موسى، سؤلك أي سؤالك، استجاب الله له ما طلب من أجل أن يكون عونا له على مواجهة فرعون اللعين. ثم شرع السياق في بتعداد نعم الله على موسى عليه السلام. الله أعلم، صلى الله عليه محمد وعلى آله وصحبه.
كان خايف على أخوه وهو يكون يعني رسول عشان يضمن ما يدخل الجنة، لكن إذا كان خلاه وكذا لأنه قال له أنت يعني عاتب، قال له ليش يعني عصيت أمره وكذا، فقال له شرح له يعني تخيل لو ما كان سأل الله سبحانه وتعالى إني أكون رسول كان حيكون عجيب جدا، افتكروا كافر والله، لكن لا
الحكم مفتوحة يعني ما
نعم
محدودة.
أيوة
الله أعلم يعني
نعم
هذا وغيره.
أيوة حريص على أخوه حرص شديد،
بس واضح إنه يعني في السياق
أيوة
تركيز على ما ذكر.
الشيخ
تركيز على ما ذكر، اجعل لي اشدد به ازري واشرك في امري.
نعم
ان انا خاف ان يفرط علينا او يطغى، يعني واضح انه خايف من فرعون داخل على واحد رهيب.
نعم نعم
مو سهل يعني، السيوف مسلطه والجيوش والمداول ويذبح على طول، ما عنده يعني تردد في الذبح، ذبح الانسان مثله الدجاج ياكله.